بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب كفاية الراغب شرح هداية المطالب الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقي نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلم سمي الصالحين وعلوم سائر الصالحين رضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: معنى الإيمان باليوم الآخر وهو من الموت إلى آخر ما يقع اعتقاد وجوده يوم القيامة إلى ما لا يتناهى أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وصف بذلك لأنه لا ليل بعده ولا يقال يوم إلا لما يعقبه ليل، أي أن لا تؤمن بوجوده ومجيئه وما اشتمل عليه وتعتقد أن الموت حق أي ثابت وحتم أي واجب نزوله بكل ذي روح، لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. قال الإمام اللقاني: الموت هو كيفية وجودية تضاد الحياة، فلا يعرى الجسم الحيواني عنهما ولا يجتمعان فيه، وليس بعد بعدم محض وفناء صرف. وقال الجمال الرملي: والأكثرون على أنه عدمي. ومعنى خلق الموت في الآيات ومعنى خلق الموت موت في الحياة ومعنى خلق الموت في الآيات قدره على جميع الخلق الثقلين والملائكة والطير وغيرهم ولو بعوضة، ولا يبغى إلا وجه الله وجهه تعالى كما نطق به القرآن: ويقبض الأرواح كلها كما ذهب إليه أهل الحق، أن يخرجها ويأخذها بإذن ربه ملك الموت عزرائيل عليه السلام. ومعناه عبد الجبار أي بالعربية، وهو ملك عظيم هائل المنظر مفزع جدا، رأسه في السماء العليا ورجلاه في ثخوم الأرض السفلى، ووجهه مقابل اللوح المحفوظ والخلق بين عينيه، وله أعوان بعدد من يموت يترفق بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنة دون غيره، ولا يموت أحد قبل انقضاء أجله، وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء حياته فيه بقتل أو غيره، والجسم جميعه يفنى ويصير ترابا إلا عجب الذنب وهو عظم في أسفل الصلب عند رأس العصعص، يشبه في المحل محل أصل الذنب من ذوات الأربع، فإنه لا يبلى كما في حديث الصحيحين منه يركب الخلق يوم القيامة. ولهذا قال بعضهم: إنه بالنسبة إلى جسم الإنسان كالبدر بالنسبة إلى جسم النبات، وهو بفتح العين وسكون الجيم وآخره موحدة، وقد تبدل ميما. وحكى اللحياني تثليث العين فيهما فهي ستة لغات: إلا أجسام الأنبياء والشهداء فإن الأرض لا تأكل لحومهم تكريما لهم، وهم أحياء في قبورهم عند ربهم كما في الآية. وللخبر الصحيح: إن الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء إذ هم أحياء في قبورهم يصلون ويحجون كما ورد. وزاد بعضهم: المؤذن المحتسب لخبر الطبراني أنه كالمتشخط في دمه، وإن مات لم يدود بكسر الواو المشددة، أي لم يأكله الدود في قبره. وحامل القرآن: ومن لم يعمل خطيئة، والعلماء العاملين. وأما الروح فلا تفنى عند النفخة الأولى ولا غيرها على الأظهر، بل تبقى بعد الموت البدن منعمة أو معذبة، وتكون من المستثنى بقوله تعالى: إلا من شاء الله، كما قيل في حور العين وحقيقة الروح، وهي النفس لم يخبر عنها رسول الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فالأدب الإمساك عنها، ولا يعبر عنها بأكثر من موجود. وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين، والخائضون فيها يختلفوا على أكثر من ألف قول. فقال جمهور المتكلمين: إنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر،
نعم الحمد لله بيده الأمر وإليه مرجع كل شيء ومنه المبتدأ لا إله إلا هو. يتحدث الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى عن ركن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، الآخر الذي لا يكون بعده انتظام في شان طلوع الشمس وغروبها على الكرة الأرضية، فقد جمع الشمس والقمر وسيقى مع من عبدهما من دون الله إلى سقر، لا يبقى بعد ذلك ليل ونهار بهذا الاعتبار، وتبقى في تلك الحياة وذلك العالم علامات يعرف بها مقادير مرور الأزمنة وما كان يقابل ما ألفوه أيام كان في الدنيا من يوم ومن ليلة ومن أسبوع ومن شهر ومن سنة إلى غير ذلك. قال: ومعنى الإيمان باليوم الآخر، وهو من الموت إلى آخر ما يقع اعتقاد وجوده يوم القيامة، اعتقاد وجوده. الإيمان باليوم الآخر، باليوم الآخر، فبالنسبة للإنسان من حين أن يموت ينقطع علاقته بشان هذه الأيام والليالي من حيث الحس على هذا الترتيب والكيفية التي يتعامل معها الإنسان خلال حياته الدنيا من حين وضعه من بطن أمه إلى حين موته. ثم على العموم فبالنفخ في الصور ينتهي شأن هذه الأيام والليالي من حيث هذا الترتيب والوضع الذي أقامه المكون جل جلاله وتعالى في علاه إلى أجل معدود وحد محدود. قال: إلى ما لا يتناهى، وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. من حيث الاصطلاح وقد انتهى مسألة ما أشرنا إليه من هيئة الأيام والليالي، فلذلك كان اليوم الآخر إلى الأبد. وقيل أن في الاصطلاح نعني باليوم الآخر ما كان في القيامة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وصف باليوم الآخر لأنه لا ليل بعده، ولا يقال يوم إلا لما يعقب ليل، فمعناه أن تؤمن بوجوده ومجيئه وإقباله وحضوره على الوجه الذي ذكر الله ورسوله. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ويل يومئذ للمكذبين، وهو يوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فيجب علينا أن نوقن بذلك اليوم وبمجيئه وحضوره وإتيانه وحصوله كما ذكر الله ورسوله لا ريب في ذلك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ويترتب على حسن تذكر ذلك اليوم صلاح الفكر واستقامة النية والعمل بالجوارح، فإن من أحسن التفكير في هذا المصير وهو المستقبل الكبير، المستقبل الكبير العظيم الخطير، فمن يتصور أن مستقبله 30 سنة 40 سنة 50 سنة في الدنيا فهو قصير النظر قليل العقل. المستقبل الكبير من عند الغرغرة وما بعد هذا المستقبل، ويتكامل في الصورة عظمة هذا المستقبل وخطورته من حين النفخ في الصور إلى فصل القضاء إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فما أعظم هذا المستقبل. إن كان هناك عاقل يفكر في المستقبل فيعد لهذا المستقبل الكبير عدته. وويل لمن ضيع حاله وشانه بذاك اليوم مقابل شيء يعطى في هذا العالم القصير الصغير الحقير الزائل المنتهي، مقابل شيء يغرى به أو يعطى، ولو أعطي مقابل ذلك ملك الشرق والغرب من أقصى الأرض إلى أقصاها طول عمره وعمر أبيه وجده وابنه وحفيده وكذلك لكان خاسرا هالكا مقابل أن يضيع نجاة ذاك اليوم الفوز في ذاك اليوم. فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هل تعتقد أن الموت حق ثابت لازم؟ كل نفس ذائقة الموت، حتم واجب نزوله بكل ذي روح من جميع الكائنات. قال جل جلاله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون حتى الطير والأسماك والأنعام والذر والنمل، ولكنها غير مكلفة، وحشرك أنت الأمر الذي يخشى ويرجى. قال: حتما نزول الموت بكل ذي روح، حتى من ملك وإنس وجن، حتى ملك الموت، حتى ملك الموت عليه السلام ينزل به الموت، ويروى أن الله يخاطبه عند النفخ في الصور وقبض الأرواح ويقول: لأذيقنك ما أذقت عبادي، ويقبض روحه فيخر ميتا. وعند ينادي الله: لمن الملك اليوم؟ كل نفس إنس وجن وملائكة وحيوانات بر وبحر وجو كلها. يذكر عن الإمام اللقاني أن الموت كيفية وجودية تضاد الحياة. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة. فيقول: لا يعرى الجسم الحيواني عنهما ولا يجتمعان فيه، وليس الموت بعدم محض وفناء صرفين، ولكن عبارة عن خروج الروح من هذا الجسد. فالموت بهذا المعنى ثابت لكل أحد من الخلق كائنا من كان، لا يمكن أن يحل الله روحا في جسد ثم لا ينزعها منه أبدا كائنا ما كان ذلك الجسد. وهذا الموت الذي كتب على جميع الخلق. ثم إن الأحوال تختلف، فباعتبار هذه الحياة ومن حياة الشجر وحياة الأرض بالمعاني التي يكون فيها العمران والآثار ويكون اخضرار الشجرة وما إلى ذلك، كله زائل وكله منتهي. ولكن ينصرف الكلام هنا على الجسد الحيواني الذي تحل فيه روح، أي معنى من معاني الروح، سواء كان روح أرواح الحيوانات والحشرات والبهائم أو أرواح العقلاء، وهي أعلى منها، فأعلى منها أرواح الجن، فلهم نصيبا من العقل والمعرفة يمتازون به عن بقية الكائنات، فحياتهم بذلك أسمى. ثم حياة الملائكة وحياة الآدميين، فالأرواح بالنسبة لهم أرواح أعلى وأسمى، ولذا شرفت بالإضافة والنسبة إلى الرب. فقال تعالى للملائكة: فإذا سويت ونفخت فيهم روحي فقعوا له ساجدين. فكان أسمى الأرواح أرواح الآدميين، ولهذا اشتد غضب الله على من كان من هؤلاء الآدميين المعطين هذه العطية يعاند ويجحد ويخالف ويعصي ويخرج عن أمر ربه، فلهم العذاب الشديد المهين والعياذ بالله تعالى. اللهم روح أرواحنا بنسيم قربك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل نفس ذائقة الموت، يقول: وليس بعدم محض وفناء صرف، أبدا ليس الموت كذلك، ولكن خروج الروح من الجسد ومفارقته قهران لهذا الإنسان وانتقاله من قوانين وشؤون ومظهر الحياة الدنيا إلى ما جعل الله من قوانين وشؤون ومظهر حياة البرزخ. ومنها تعود كرة الموت مرة أخرى على أهل البرازخ بالنفخ في الصور، إلا من حيث أنهم يصعقون، إلا من استثني كسيدنا موسى بن عمران الذي جزي بالصعقة الأولى فلا يصعق عند النفخ في الصور، ومن استثني كمثل حملة العرش وما إلى ذلك، ويصعق الكل. ثم تكون الحياة لليوم الآخر. يقول: وقال الجمال الرملي والأكثرون على أنه عدمي، وهو فقد الحياة، ومعنى خلق الموت في الآية، خلق الموت في الآية قدره، فلا يعدون وجوديا وعلى كل الأحوال. فالخلاف أشبه باللفظي، والجميع متفقون على أن هناك موت وحياة، وأن لكل حي موت بلا خلاف، لا خلاف في هذا. ولكن هل الموت أمر عدمي مجرد عدم لا، أو أمر وجودي مستقل كما تدل على آية خلق الموت والحياة؟ الذين قالوا أمر عدوي عدمي عبارة عن انعدام الحياة، قالوا معنى خلق قدر فاحتاجوا إلى التأويل. الذين قالوا أنه وجودي ما احتاجوا إلى التأويل، وظاهر الآية معهم، ولا خلاف في الواقع، ولكن في الاعتبار اللفظي للموت والحياة. ثم أن الحياة أيضا ومراتبها في عالم البرزخ، ما بين حياة كريمة، كما أن الحياة في الدنيا ما بين حياة طيبة وغير طيبة، ما بين حياة صالحة وفاسدة، ما بين حياة استقامة وفسق، ما بين حياة إيمان وكفر، فكذلك في البرزخ درجات الحياة. فلما كانت الحياة في البرزخ بالنسبة للأكابر من الأنبياء والشهداء والمقربين أعلى وأجل وأشرف، نهينا عن تسميتهم بأموات بهذا المعنى، مع يقيننا أن أرواحهم انتقلت من أجسادهم فهم ماتوا بهذا المعنى. فإن ماتوا بهذا المعنى فإن إطلاق لفظ الموت يشعر بشيء من النقص، وهم في حياة أعلى لا نقص فيها. فقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فنهى عن قول ذلك وعن ظنه، لا تظن ولا تقل، أنهم أموات أدبا مع كرامة تلك الحياة ورفعة شأنها. وأما بمعنى أنهم انتقلت أرواحهم فكما قال ربك إنك ميت وإنهم ميتون، وكما قال كل نفس ذائقة الموت، وهو كذلك. ولكن لما كان في استعمال هذا اللفظ إشعار بشيء من القصر وعندهم طول وبشيء من النقص وعندهم كمال، قال لا تقولوا، لا تطلقوا هذا اللفظ على من قتل في سبيلي. يقول على جميع الخلق، تقريبا ملائكة الطير وغيرهم ولو بعوضة وحيوانات البر والبحر وكل شيء، لا يبقى إلا وجهه تعالى كما نطق به القرآن. فالبقاء على وجه الأصل والحقيقة والأساس بكل المعاني لله وحده، وفيه قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكل شيء هالك إلا وجهه. ثم إن أيضا كما ذكرنا الموت أن له استعمال في مجرد خروج الروح من الجسد، واستعمال في وجود النقص والضعف، وأن الميت لا يساوي الحي فصار له معنى آخر، فكذلك البقاء. فالبقاء بالذات وللذات على الإطلاق بكل المعاني لله وحده. ما يبقى البقاء، البقاء العارض بالإبقاء، بإبقاء الله الباقي. أيوة. يبقى البقاء للروح وللأعمال. ثم أن الأعمال والمكاسب للمكلفين وبقاؤها أيضا على وجهين وليس على وجه واحد، فما يبقى ليعذب به صاحبه ويهان ويذل فهذا شنيع وحقير، وبمعنى بعد عن الشرف وليس بحقير في مراتب الخطر على صاحبه ووقوع الويل والعذاب، لا، بل هو أمر عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ولكن مع عظمة الشرك من حيث شناعته وفظاعته هو من أحقر الأشياء، معنى أبعد ما يكون به الإنسان عن حقيقة الشرف والكرامة. فلا بد تدرك من هذه الألفاظ دلالات المتعددة على المعاني، فلا تختلط عليك وتنزل كل شيء في منزلته. فكذلك البقاء، البقاء وإن كانت جميع المكاسب تبقى الحسنات والسيئات، ولكن ليس بقاء الحسنات كبقاء السيئات. فبقاء الحسنات رفعة وكرامة وشرف، أما بقاء السيئات ذلة ومهانة وتعب وعذاب. فلذلك اختص ما كان خالصا لوجه الباقي بلفظ البقاء، أي البقاء الأشرف المشرف لصاحبه، وأخذ بعضهم من معنى قوله إلا وجهه، كل شيء يكون لا وجه ويبقى وجه ربك، أي ما أريد به وجهه. فيبقى من أعمالنا ومن أحوالنا ما كان لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، هذا باقي. وفي هذا المعنى جاء الحديث فنيت الشاة، لما قالوا لما ذبحوها وتصدقوا بها إلا الذراع والكتف، فقالوا فنيت إلا الذراع والكتف، قال صلى الله عليه وسلم بقيت إلا الذراع والكتف، أي لما أخرجنا صدقة لوجهه الباقي بقيت. وهكذا يبقى للإنسان ما أراد به وجه الباقي. ونرى أثرا من ذلك في هذه الحياة الدنيا. فالذين قصدوا وجه الله وأرادوا الله وأخلصوا لله وصدقوا مع الله يبقي الله تعالى من جميل ذكرهم ومن حميد آثارهم شيئا عظيما في الحياة الدنيا. وأرباب الكفر والفسوق بأصنافهم مع فظاعة ما يباشرون يفعلون ويحدث لهم من أثر يتضاءل ويتلاشى ثم يذكر لغيرهم مثله ويتضاءل ويتلاشى وهكذا. وكثير منهم يصير من كان يتبعهم أو يثني عليهم يصير مبغضا لهم وذاما لهم وسابا لهم إلى غير ذلك. ولهذا المعنى كان يقول بعض العامة من المؤمنين التقى فيه البقاء، التقى فيه البقاء، بغيت شيء يبقى ويستمر قم على التقوى. وعلى ذلك المعنى قال سيدنا علي إنه لا يهيج على التقوى زرع قوم أي لا يهلك. وفي هذا المعنى إذن قال الله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيران أم من أسس بنيانه على شفاء جرف انهار فانهار به في نار جهنم. وذهب مسجد الضرار في عالم الحس وبقي مسجد المدينة ومسجد قباء الذي أسس على التقوى. وخذها عبرة لك لأن بقية الخيال في بواقي الأمور ينتهي تماما ويضمحل وتعرف الحقيقة من عند الغرغرة وإلى يوم النفخ في الصور تشرق الحقيقة أكثر وتعرف أن هذا هو الحق وأن ما تظن فيه معنى وبقاء وخيرا من غير ما يقصد به وجه الله فخيال باطل لا حقيقة له، لا حقيقة له. يقول ولا يبقى إلا وجه تعالى كما ذكر به القرآن ويقبض الأرواح كلها كما ذهب إلى الحق أن يخرجها ويأخذها بإذن ربه ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. عزرائيل عليه السلام، معنى عزرائيل إيل من أسماء الحق تعالى، عزراء عبد، فإذا قيل عزراء فإن الفرق بين ما يدل عليه اسم الحق من صفات الحق عند قولنا عزراء أو عند قولنا جبراء أو عند قولنا إسراء كل واحد يدل على وصف للحق جل جلاله. فإذا قلنا عزرائيل معناه عبد الجبار وكلهم عبيد الله ولكن كل منهم اسمه متناسب مع حاله ومسماه. عبد الجبار عزرائيل ملك عظيم هائل المنظر مفزع جدا لو ظهر على هيئته رأسه في السماء العليا ورجله في تخوم الأرض السفلى وجهه مقابل اللوح المحفوظ والخلق بين عينيه وله أعوان. قال سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا أو الأعوان عزرائيل ملائكة كثيرين فما يموت ميت من إنس وجن ولا من الحيوانات إلا وملائكة من هؤلاء الأعوان يعالجون خروج هذه الروح ووضعها في موضعها ورفعها إلى مكانها. يترفق بالمؤمن ويأتيه في صورة حسنة دون غيره كما يروى عن سيدنا النبي سليمان عليه بن علي أفضل الصلاة والسلام وأنه قال في بعض مناجاته لملك الموت سيدنا عزرائيل أرين الصورة التي تقبض عليها أرواح المؤمنين. قال أصرف نظرك صرف نظرة ثم نظر وإذا بهيئة جمالية حسنة عطرة عبقة بشوشة بسامة فعجب من منذري، وقال لو كان لم يكن من نعيم المؤمن إلا رؤيت زردك هذه، فكيف تقبض على أي صورة أرواح الكفار والأشرار؟ قال لا تطيق ذلك يا نبي الله. قال يحب أن أرى، قال فاصرف نظرك. صرف نظرة فرأى منظرا فظيعا شررا مزذيرا وشدة ووحشة حتى كاد أن يغمى عليه. أغمي سيدنا سليمان ما أفاق. فقال له لو لم يكن من عذاب المنافق والكافر إلا رؤيت صورتك هذه. فهذا عدل بدايات الانتقال، بداية اضمحلال الخيال ووجود الحقيقة، هذا البداية، وعاد وراها ما وراء. والله يرزقنا حسن الوعي والفهم والإدراك وحسن الاستعداد، ولا تغرنا الحياة الدنيا ولا يغرنا بالله الغرور. قال ولا يموت أحد قبل انقضاء أجله، ولم يموت قبل انقضاء العمر أحد، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يقتلوا ذرة قبل انقضاء مدة عمرها ما قدروه. ها نعم، ولو كان عزرائيل معهم يريد يقبض روح هذا بعد باقي لها دقيقة في أمر الله ما يقدر، لا هو ولا غيره، ما حد يقدر إلا بالأمر. ها وما كان لنفس أن تموت، ما كان إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولو أرادوا أن يزيدوا أحد من الناس دقيقة في عمر من دون أمر ربنا لا يقدرون أبدا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولا يموت أحد قبل انقضاء أجله، وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء حياتي فيه، سواء بقتل أو بحادث أو بسقوط أو بالرمي أو بضرب أو بسكتة قلبية أو بضغط أو بأي شيء، كل سواء. تعددت الأسباب والموت واحد، والشان شان ساعة معينة ما يقتل فيها شيء في قبلها، ما يقتل قبلها ولا بعدها هذه الساعة. والجسم جميع يفنى ويصير ترابا، فلا تعظم جسمك فوق الزايد فوق الحد، إلا ارحمه لكي يعود أهلا لمصافحة الأنبياء والمرسلين ومرافقتهم في المنازل الجنة وفي يوم القيامة. فإن الجسم جميع يفنى ويصير ترابا إلا عجب الذنب، عظم في أسفل الصلب عند رأس العصعص يشبه في المحل محل أصل الذنب من ذوات الأربع، فإنه لا يبلى كما في حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه يخلق الخلق يوم القيامة. جعله الله بالنسبة للجسد كالبذرة لشجرة، وهذا عجب الذنب خاصيته، لا يمكن طحنه ولا يمكن هضمه ولا يمكن سبحان الله ولا النار تحرقه، يبقى هكذا بذرة صغيرة. إذا جاء وقت القيامة وأمطر الله من السماء مطرا فوصل إلى عجب الذنب، نشأ الجسد كما كان، كما تنبت الشجرة من البذرة. سبحان من يحيي ويميت، منه يركب الخلق يوم القيامة. هذا قال بعض منه بالنسبة لجسم الإنسان كالبذر بالنسبة لجسم النبات، وبفتح العين وسكون الجيم عجب وآخره موحدة، وقلت تبدل ميم من عجم، عجم الذنب موحدة يعني باء، قلت تبدل ميم من عجب وعجم الذنب. كل حيان تثريث العين فيهما، يعني عجب الذنب وعجب الذنب وعجب الذنب، و عجم وعجم وعجم، فصارت ست لغات. إلا أجسام الأنبياء والشهداء فإن الأرض لا تأكل لحومهم تكريما لهم، فامتد إكرام الله سبحانه وإحسانه ومنه من أرواحهم وذوات أرواحهم إلى هذا الخلق الجسداني الذي حلت فيه أرواحهم، وهؤلاء الأقل من الخلق، الأقل من أنبياء وشهداء وعلماء عاملين ومؤذنين محتسبين لوجه الله تبارك على 7 سنين فأكثر، الله، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وبقية الأجساد، بقية الأجساد مع واجب إكرامنا لها واحترامنا بما نستطيع نسلمها إلى التراب فتنخر فيها الديدان والحدان ويستصير ذات منظر هائل مفزع بعد يومين من دفنه، بعد 3 أيام لا يراه عاقل إلا ذهل وإلا هاله المنظر، إلا الأجساد هذه المحترمة كمان، حتى الجسد مكرم بأظافره بشعره بما فيه، فلا تمسه الأرض ولا تستطيع الديدان أن تنخر فيه، لأن الديدان والعيدان والأجساد بأمر واحد مقتدر حكيم مدبر اسمه الله، اسمه الله جل جلاله، ولا دود ولا جسد إلا وهي تحت قهره وأمره، ولا هواء ولا أرض ولا تراب ولا سماء إلا تحت أمره وقهره الله. قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يقول العامة الآخذين النور من الخاصة، ألف لام لامها والكلام كلامها، بس ألف لام لامها والكلام كلامها بس. يقول لا تأكلوا لحومهم تكريما لهم، فما حيا في قبورهم عند ربهم في الآية، والخبر الصحيح أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والحديث الثاني الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وأشار هنا إلى الحج في قوله إذ هم أحياء في قبورهم يصلون ويحجون كما ورد، والمشهور في الحديث ذكر صلاتهم في القبور، وفي صحيح مسلم أيضا كما هو عند أحمد وغيره مررت على موسى ليلة أسري به وهو قائم يصلي في قبره، وفي حجة الوداع ذكر صلى الله عليه وسلم للأنبياء وهم يمرون بالوديان الذي مر فيها، فحمله الأكثر على أن ذلك حالهم في أيام حياتهم الدنيا عندما مروا بها، وحمله بعضهم على اجتماعهم للحج في حجته وأنهم مروا في ذاك العام لينتظرون الحج معه ويحجون معه بأرواحهم كما صلوا معه في بيت المقدس ليلة الإسراء وحجوا معه في حجة الوداع، ولا بعد في ذلك، ولا أمر أمر واحد، ولكن صح وثبت في الحديث صلاتهم في قبورهم، ودفن ثابت البناني عليه رحمة الله فسقط على بعض من ولي دفنه متاع له، أدرك ذلك بعد أن رجع إلى بيته وانصرف الناس وعاد مباشرة يحفر القبر، فلما رفع اللبنة وجده يصلي فأشار إلى أن يأخذ متاعه وينصرف، ذهب إلى عندي أخته يقول ما عمله ثابت؟ قلت له ما تسألني عن عمل ثابت، كان يسكن معها، كانت تسكن عنده. قال أحب أن، قلت لابد له سبب، إيش هذا؟ عندي يوم تجي بعد الجنازة تسألني إيش عمل ثابت؟ قال له أريد أن أعرف عمله. قالت إيه لماذا تسأل؟ لما لحد قال خلاص يا ابنة الحلال، حفرت القبر مشان مدعي وجيت أخوش يصلي في القبر، فأردت أعرف إيش عمل. قال أما إن سألت عن هذا فإني أسمعه منذ 50 سنة وفي هذا المكان يصلي، يتهجد يصلي، وأسمعه يقول في تهجده اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري. فما كان الله ليرد دعوته قد 50 سنة ويدعونه، تعجبه الصلاة ويطيب حاله فيها وتلذ له ويقول يا رب إن كنت أعطيت أحد الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري. فالأنبياء أحيا في قبورهم يصلون، والأولياء في قبورهم يصلون. ويروى عن سيدنا سعيد بن المسيب أيام وقعت الحرة في المدينة المنورة وتعطل الصلاة في المسجد الحرام في المسجد النبوي 3 أيام، وكان وسط المسجد سعيد وحده يقول فكنت أسمع الأذان والإقامة من القبر، فكنت أصلي بصلاتهم. نعم. زاد بعضهم المؤذن المحتسب لخبر الطبراني أن المؤذن المحتسب 7 سنوات لوجه الله في مكان الأذان كالمتشخط في دمه، يعني الشهيد الذي أريق دمه فتشخط فيه، وإن مات لم يدود، لم يأكله الدود. هؤلاء الذين لا تأكل أرض أجسادهم حامل القرآن ومن لم يعمل خطيئة، العلماء العاملين بعلمهم، الله أعلم. وأما الروح فعسى ينظر الله إلى أجسادنا يعمرها بأنوار طاعته، وإلى قلوبنا يعمرها بأنوار معرفته، وإلى أرواحنا فيعمرها بأنوار محبته، وإلى أسرارنا فيعمرها بأنوار مشاهدته، ويرحم هذه الأجساد رحمة لائقة بجوده، ويرحمنا يوم المعاد ويوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، واغفر لي خطيئتي يوم الدين. الفاتحة بالبركة والتوفيق، وأن الله يرفع مراتبنا في الحياة، يجعلنا من أهل الحياة الكريمة والحياة الطيبة والحياة الصالحة والحياة الرفيعة، ويحيينا حياة أبدية وينظمنا في سلك خير البرية، يصلح شؤوننا الظاهرة والخفية، ويفرج كروب المسلمين والمسلمات، ويدفع البلاء عن المؤمنين والمؤمنات، يتم لنا بأكمل حسن الخاتمات. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.